من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في تاريخ جمع القرآن وتدوينه كنا في الباب السابع من كتاب القرآن في البحار، مع هذا التعليق من المرحوم المجلسي على الرواية الأولى بأن أورد رواية ثانية. عندما سأل طلحة علي بن أبي طالب عن المصحف الذي جمعه الإمام علي بن أبي طالب وكان أول المصاحف، وعن أن هذا المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب له امتيازات كبيرة تفوق المصحف الذي جمعه بقية الصحابة، حتى بما فيهم مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، أو المصحف الذي أمر بجمعه أبو بكر أو عمر أو عثمان. بماذا أجاب؟ فقال له علي عليه السلام: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. ومر بيان هذا القال وهذه الضابطة التي دوما يؤكد عليها أهل البيت، بإملاء رسول الله وخط علي. بعد ذلك يقول عليه السلام: ليس فقط نزول الآية مكتوب ومخطوط في مصحف علي بن أبي طالب، بل أيضا وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التنزيل والتأويل، وهذه صفة مهمة في مصحف أمير المؤمنين، مع التمييز في ذلك المصحف بين ما هو تنزيل وما هو ماذا؟ تأويل. ولكن ليس كل ما في مصحف أمير المؤمنين اقتصر على التنزيل، بل قد اشتمل على التأويل. الآن أهمية التأويل لا تقصر عن أهمية التنزيل، هذا أمر مغفول عنه للأسف عند أغلب المفسرين من الفريقين. كمنهج عملي عند أغلب المفسرين من الفريقين للأسف أهمية التأويل، قدسية التأويل، قرآنية التأويل، أن التأويل قرآن أيضا، هذا أمر مغفول عنه عند أكثر المفسرين من الفريقين. بينما في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام التنزيل قرآن والتأويل قرآن. عجيب، تأويل أيضا قرآن. إيه طبعا، شو التأويل؟ تأويل هو لأي شيء، هو تأويل لتنزيل القرآن وبيان للمرادات الخفية من القرآن، وكيف لا يكون المراد القرآني قرآنا ويكون الدال على القرآن بس قرآن. طبعا هذا ليس معناه نوع من الخلط والاختلاط والخبط والتعمية، يعني والدمج بين التأويل والتنزيل والتنزيل والتأويل. لا بد من التمييز بين ما هو تنزيل وما هو تأويل، ولكن لا يمكن حسبان أن التأويل ليس من القرآن. إذن من أي شيء هو؟ كلام التأويل الذي ينزل من رب العالمين، كلام من رب العالمين، تأويل لكلام آخر. كما ينسب التأويل التنزيل أنه قرآن، التأويل أيضا قرآن، لكن صفته قرآن تأويلي. يعني القسم التأويلي من القرآن، هناك القسم التنزيلي من القرآن. قاعدة مهمة دوما أهل البيت عليهم السلام يؤكدون عليها في بياناتهم، والقرآن كذلك يؤكد عليها قبل ذلك أيضا في بياناته. القرآن منازل، القرآن مواطن، القرآن مقامات عديدة، أغفل شيء يسقط فيه المفسر أو الباحث في التفسير إذا تخيل أن القرآن موطن واحد، القرآن منزل واحد، وهو تنزيل القرآن فقط لا غير. هذا أكبر فادحة علمية يتخبط فيها المفسر إذا ظن هذا. لذلك دوما السور القرآنية تعج ببيان والتركيز على مقامات عديدة القرآن. إنه لقرآن كريم في، وين في؟ في الأوراق التي عندكم؟ لا، في كتاب مكنون يعني محفوظ، في منأى عنكم. مكنون يعني محفوظ، كن لا يمسه، إذن في منأى عن جميع البشر إلا كل خاصة. هذا الكتاب الذي هو في منأى عن جميع البشر لا يمسه إلا المطهرون، نعم نزل منه التنزيل، تنزيل من رب العالمين في سورة الواقعة أو في سورة البروج، قرآن مجيد في لوح محفوظ، نفس محفوظ يعني مثل مكنون، لوح، لوح ملكوتي، كتاب ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يمحو الله ما يشاء عنده أم الكتاب. على كل، لا أريد أن أخوض الآن في هذا البحث، هذا البحث إن شاء الله في نظام المعنوي للقرآن، قواعد النظام المعنوي للقرآن، منازل القرآن، بحث مفصل لآثار عظيمة. لو بقى الإنسان في شهر كان قليلا عليه. من أهم بحوث القرآن ومنهج تفسير القرآن يؤكد عليه أهل البيت بشدة وقوة. بعض المفسرين الخاصة للأسف يحارب هذه القاعدة أن القرآن له منازل. هذه القاعدة طبعا مو من النظام الاستعمالي للقرآن الذي نحن فيه، الآن نحن في قواعد نظام الاستعمالي، هذا من قواعد النظام المعنوي للقرآن، نظام معاني القرآن سيأتي، أو حقائق القرآن كليهما. لكن هذه قاعدة الآن تطرقنا إليها من باب نفسر أن مصحف علي مشتمل على تنزيل القرآن وعلى تأويل القرآن. تنزيل القرآن وتأويل القرآن. المقصود هذه النقطة، وهي أن بعض المفسرين للأسف حتى من الخاصة أصلا يريد يحارب هذه القاعدة أن القرآن ذو منازل مقامات. هذه أمر متواتر في بيانات القرآن والروايات. أم الكتاب كتاب مبين، لوح المجيد كتاب مكنون، تنزيل الكتاب كتاب مسطور، أوه مقامات عديدة. كيف أنت تريد تنفيها؟ يعني الآيات ماذا تصنع بها؟ على كل أو بعض حتى مفسرين خاصة يؤمن ذي القاعدة، أفضل الطباطبائي رحمة الله عليه بكل قوة ومتانة يؤمن بهذه القاعدة أن القرآن منازل ومقامات، كيف وهو ابن بجدتها بعد الطباطبائي رحمة الله عليه. لكن في يوميات التفسير في تفاصيل التفسير كأنما يعود إلى النغمة الرائجة عند أكثر المفسرين اللي هي خاطئة، أن القرآن فقط التنزيل. لأن بعض الأحيان الإنسان يتبنى القاعدة والمبنى لكن لا يعمل المبنى نفسه في موارده، كل موارده يصير غفل عند الإنسان. وعدهم بعد مشكلة، مشكلة في كل نحن بني البشر كباحثين، إن المبنى قد الإنسان يتعب يجد نفسه في تشييد مبنى معين، نظرية معينة، قاعدة معينة، لكن لا يستثمرها في يوميات سير البحث. لذلك معروف أن بعض الأعلام مثلا في علم الأصول، في علم التفسير، في علم العلوم قوي في تأسيس القواعد لكن ضعيف في تطبيق القواعد. وقد تشوف علم الأعلام لا ما عنده ابتكار في القواعد، مو قوي في تأسيس القواعد، ليس أسد من الأصول في تأسيس القواعد، ابتكار القواعد، اكتشاف القواعد، لكنه مستأسد جدا في تطبيق واستثمار القواعد أكثر من الذين اكتشفوا تلك القواعد. هذه كما يقولون ديدا أو شمرات علمية، يعني نوع من الشواكل، كل واحد له شاكلة يعني. بس المقصود أنه لا بد من يعني تبني وتأسيس نفس القاعدة، كما أنه لا بد من استثمار ذي القاعدة بشكل جيد. على كل فإذا كما سيأتيها في هذا البحث في هذه القاعدة إن شاء الله في النظام الثاني من أنظمة القرآن، وهو النظام معاني القرآن، وأيضا النظام الثالث نظام حقائق القرآن وقواعد هذين النظامين في منهج التفسير. التأويل قدسيته لا تقل بل تزيد حتى على التنزيل، هذا بعد أعظم. ليس قدسيته فقط من مثابة التنزيل، قدسيته وأهميته أهم من التنزيل بعد. كيف وكذا سيأتي بحثه فيما بعد. المهم لكن أننا يجب أن نعلم هناك تنزيل القرآن وهناك ماذا؟ تأويل القرآن. لاحظ ارتكاز المسلمين والصحابة عندما ثاروا على عثمان بن عفان عندما حرق جميع مصاحف الصحابة، استحلوا دمه واستباحوا قتله بهذا بإحراق المصاحف. زين كثير من هذه المصاحف فيها تأويل، مما يدل على أن ارتكاز المسلمين والصحابة أن تأويل القرآن قدسيته خطيرة عظيمة، وحي إلهي. نعم، على أي تقدير، نعم لا بد من التمييز والتفكيك بين التنزيل وماذا والتأويل. وهذا مفكك طبعا في المصحف المدون بخط علي عليه السلام، وتأويله وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة واضحة أن النبي كان يملي على علي تنزيل الكتاب كما كان يملي تأويل الكتاب، وكله وحي من رب العالمين وقسمان من القرآن الكريم. في مباحث مذهلة في هذه القاعدة بس نأجلها إلى محلها، الآن دعونا في تاريخ جمع القرآن. فقال له علي عليه السلام: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد، وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى عرش الخدش. هنا ليس من الضروري هذه الفقرة الأخيرة أنها في مصحف علي، وقد تحتمل أنه في كتابة أخرى وهي الصحيفة الجامعة كما يعبر عنها في روايات أهل البيت، والله أعلم. وقد تكون الصحيفة الجامعة تشتمل على التنزيل والتأويل والأحكام، الله أعلم. وبالتالي هذا المصحف هو صحيفة جامعة. هنا هذا المطلب إذا التفتنا إليه، الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجماعة من علماء الإمامية الكبار، أكابر علماء الإمامية، وأيضا وافقهم على ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابة كشف الغطاء، قالوا أن جملة من الروايات الواردة من طرق أهل البيت المتضمنة لهذا التعبير هكذا أنزلت، هكذا تنزيلها، ليس المراد بالضرورة من هذا المفاد، ليس المراد بالضرورة تنزيل القرآن، بل يمكن أن يكون المراد تأويل القرآن، أسباب النزول في القرآن. إذن ولماذا يعبر هكذا أنزلت، هكذا تنزيلها؟ هكذا يعني هذا هو المراد من تنزيلها، هذا هو مورد نزولها، هذا هو مغزى تنزيلها. هكذا أنزلت يعني على هذا المدرج. شلون الطائرة تنزل على مدرج؟ يقول هكذا أنزلت الطائرة يعني على هذا المدرج، على هذا التأويل، على هذا المعنى، على هذا المغزى، هكذا تنزيلها. شوف افرض شيء علوي كالطائرة، نريد ان نبين هذا الاستعمال اللفظي، هكذا انزلت يعني بهذا التدريج على هذا المدرج، هكذا تنزيلها. شفت الدرجات التي نزلت فيها؟ معناها هذه الدرجات قد تكون تأويلية. يقول هكذا نزلت، هكذا تنزيلها، لأن هذا تنزيل، هذا هو التنزيل. شوف التعبير شلون دقيق، هكذا أنزلت، هكذا تنزيلها، ليس هذا هو التنزيل. فرق بين المطلوب استنادا لنشوف بهذه الروايات التي هي مستفيضة أن صفة مصحف علي لم يقتصر فيه على التنزيل فقط، نعم، بعد ذلك يقول عليه السلام: فقال طلحة: كل شيء صغير من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب. قال: نعم. وسوى ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله أسر إلي في مرضه مفتاح 1000 باب من العلم، يفتح كل باب 1000 باب ولو أن الأمة منذ قبر رسول الله صلى الله عليه وآله اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وساق الحديث إلى أن قال، ثم قال طلحة الراوي عن ساقة، ثم قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن الذي عندك، ألا تظهره للناس؟ فقال: يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك. إن هذا مقطع جدا حساس، هو رأي علماء الإمامية في المصحف الشريف المنتشر القطعي على النص الآن سيقوله الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا عين مسار مدرسة أهل البيت في اتجاه المصحف الشريف الذي نشره عثمان. طبعا مر بنا أنه بإشراف من علي بن أبي طالب بواسطة وبغير واسطة في رواياتهم ورواياتنا كما مر بنا. قال علي عليه السلام: يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك، فأخبرني. شوفيني شلون البحث مهم. هذا الذي غفل عنه بعض الحشوية من الفريقين، بعض القشريين، بعض الظاهريين من الفريقين، وبحث مهم جدا مهم. فأخبرني عما كتب عمر وعثمان، أقرآن كله أم فيه ما ليس بالقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي. أما إذا كان قرآنا فحسبي. شوف طلحة يستيقن قرآنية المصحف العثماني ممن؟ من عثمان أو من علي؟ يا ابن عم رسول الله، يا ابن أول من أسلم، يا عمد الدين علي. هو هذا طلحة، ليس واحد آخر، ليس صحابي عادي. لم ينكشف، هذه الرواية لعلمكم في طريق الفريقين موجودة بتقطيعات مختلفة، نفس هذه الرواية. قال طلحة: حسبي. أما إذا كان قرآنا فحسبي. هذا المطلب هو عمدة مسار أهل البيت، أن هذا المصحف الشريف حجة الله الآن منتشر بين أيدي المسلمين، حجة الله الخالدة، به النجاة من النار، به دخول الجنة، هو الحجة القائمة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين. لذلك لو نقرأ بعد بيانات أمير المؤمنين في نهج البلاغة الأخرى التي تصف القرآن والمصحف الذي بين أيدي المسلمين، هو النور، هو البصائر، إن أخذتم به نجوتم، إن هذه بيانات علي بن أبي طالب في نهج البلاغة لكل المسلمين، فضلاً عن أتباعه. الآن ترتيب القرآن في السور في الآيات، بيان أسباب النزول، بيان التأويل، هذا بحث آخر. هذا قد وقع فيه في تأويل القرآن إسقاط، في أسباب النزول إسقاط، في ترتيب القرآن عبث، بحث آخر. لأجل تحريف معنوي في القرآن، نعم بحث آخر. أما أصل المادة الخام لألفاظ تنزيل القرآن الكريم، هذا البيان يا أخوان متواتر في أحاديث البيت. بعض الحشوية من الفريقين ما يفتهموا بحث آخر، وإلا من يذهب إلى أن القرآن حجة معطلة، أعوذ بالله، حجة معطلة مجمدة أفرض عند أئمة أهل البيت الآن ليست مفعلة، أعوذ بالله، هذا كفر. عند علي علم ما ليس عند الأمة، هذا ضروري، لكن لا يعني أن هذا المصحف الشريف المتداول بين أيدي المسلمين ليس حجة، والعياذ بالله تقوم به الحجة، به النجاة من النار، به دخول الجنة، به تتحقق طاعة رب العالمين. لا يعذر أحد في ترك التمسك به، يزيغ يضيق، هذا أمر مسلم بديهي، لا أعرف تعبير وكلام أمير المؤمنين. فأخبرني يا طلحة عن ما كتب عمر وعثمان، يعني بإشراف علي وإعاز من أمير المؤمنين وأتباع علي بن أبي طالب من الصحابة، القرآن كله، أنا هو الإمام الحافظ والوصي المسؤول عن حفظ القرآن، القرآن كله أم فيه ما ليس بالقرآن؟ قال طلحة القرآن كله، قال إن أخذتم به بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. قال طلحة، قال طلحة حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي. شوف هاي المقطوعة هي نبراس لتوضيح نفس مدرسة أهل البيت أنها عدلية لهذا المصحف الشريف. وللحديث عن هذا المقطع تتمات كثيرة يجب أن نقف عندها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.